بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الصادق من آل محمد، شيعتنا أهل التقى وأهل الهدى وأهل الخير وأهل الإيمان وأهل الفتح والظفر. رواية يرويها الثبت شيخ المحدثين الكليني رضوان الله تعالى على روحه. بارك الله لنا ولكم ذكرى المولد السعيد للكوكب الحادي عشر من كوكبة الدوحة النورة لآل بيت النبي الأعظم محمد. وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وذكرى وفاة السيدة المعصومة السيدة الجليلة الفاضلة سلام الله عليها. الذكريات تقدم بين يديها الشيء الكثير مما يستوجب التوقف عنده كثيرا. السبب في ذلك أن الذكرى ناقوس يدق في صماخ التاريخ، وما على الإنسان الواعي المدرك إلا أن يستنبط من ذلك الصدى ما يمكن أن يضع يده من خلاله عليه من مستوجبات تمامية المسيرة. موروث ثقيل لا زال بين أيدينا يحتاج إلى الشيء الكثير من البحث والغربلة. وإذا ما قارنا بين أرباب الفكر المنفتح وأصحاب الأقلام الحرة والأفكار الجريئة بما هو موجود من حالة الركون والاستسلام لما هو الموروث بكل غثه، ربما تكون المعادلة وإلى يومنا لصالح أرباب الطرف الآخر. ولكن أستبشر بالحديث الشريف خيرا كما في ذيله وأهل الفتح والظفر، أن النتيجة سوف تكون لصالح أولئك الذين نذروا أنفسهم من أجل التغيير، ونذروا أنفسهم من أجل تحريك الماء الراكد الذي ربما لا يرفع عنا حدثا ولا خبثا من موروث. كل حركة تغييرية في وسط الأمة يجبهها ويعترض طريقها النخبة أحيانا، وأحيانا أصحاب الجاه والمقام، ولكن كل هذا يكون إذا ما تعارض المكسب المادي بالمكسب المعنوي. ولكن المشكلة في أن تنقلب المعادلة ولا تسأل على أي أساس تم ذلك، فالحديث ذو شجون. أحسنت رحمه الله. كل الأنبياء اعترضتهم الكثير من الصعوبات والمشاكل، ولكن تجاوزوها بتوطين النفس، بالصبر، بالتحمل، بالتضحية، لأن الرؤية واضحة والنتيجة محسومة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، المترف أعم من أن يكون في جانب الترف المادي، وإن كان هو المصداق الأجلى والأوضح الذي يفرض نفسه، ولكن بظني لكثرة ما حصل من المترفين ماديا بات المصداق يفرض نفسه، وإلا العبارة غير متأبية أن تنطبق على أكثر من مصداق. فصاحب الثروة الطائلة كقارون مترف، ومن انضم إلى منظومته أيضا مترف، وهو ممن يعترض مسيرة الأنبياء. ولكن قد يكون الترف ترف علمي فكري تنويري، هذا أيضا ضرب من ضروب الترف. لذلك في مسألة الرجلين من القريتين عظيم، لم يكن الملاك التام في تقديمهما على النبي مجرد الثروة، وإنما كانوا يقرؤون فيهم أيضا أرباب فكر وأدب وقراءة. لذلك الوليد يأتي إلى الكعبة ليستمع من النبي ما يقول ثم يعطي حكما. إذن المسألة ليست مسألة مال فقط وفقط كما يتوهم البعض. أيضا هنالك ترف على أساس من السلطة والسعة في السلطان، أيضا هذا مدعاة لأن ينضم إلى هذه المنظومة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شفنا آباءنا، خؤولتنا، أعمامنا، شيوخ الحي اللي احنا فيه، علماء القرية، رموز المدينة، وروح مع السلسلة لفوق. وجدناهم على نسق معين، بقولتنا ذبة واحدة، فما صار عندنا استعداد ان احنا نتجاوز هذا الشيء حتى لو كان على غير الجادة، وحتى لو كان في السياق الغير الصحيح. وجدنا آباءنا، صار الأب عن الجد والجد عن الجد على نمط عيش معين، ثقافة محدودة، وضع اقتصادي مهزوز، علاقات منهارة، أسر متداعية. وجدنا على ملة، وجدنا أباءنا على ملة، إن وجدنا أباءنا على ملة. وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بالهدى، حتى لو قلت لكم ترى الماضي غلط، اللي ورثوا لكم آباءكم مو صحيح، هم مقتدون بسيرة الآباء والأجداد. يعني ما تنفع البشارة والهداية وإنارة الطريق. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قرآن دستور، الإمام علي نهج، الأئمة حراك، سيرة العلماء هداية. حتى لو كان هذا الشيء، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني رافضين وما نقبل وما نريد، حتى لو كان بهذه الكيفية. احنا هذا الشيء ترى مو نص قرآن وانتهى، آيات القرآن مو مكتوب عليها صالحة لغاية كذا ولا يمكن تعاطيها إلا في مكان كذا ولا يمكن الاهتداء بها إلا على الوضع المعين. لا، قرآن مفتوح بين الدفتين، فيه نور لمن أراد أن يستهدي به. إنا بما أرسلتم به كافرون، النتيجة فانتقمنا منهم. لما رفضوا حل الانتقام في الأمم السابقة، في عصر الرسالة، فيما تعقب عصر الرسالة التصاقا أو من حل عنه إلى يومنا هذا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. المسألة مو مسألة والله صار الشيء وانتهى، لا، إلى اليوم الطبقة التي تعترض طريق الهداية والتنوير كما كانت بالأمس هي اليوم موجودة، بل أكثر بسبب ما يتوفر بين يديها من آليات لم تكن متوفرة بالأمس. لذلك كل مصلح في واقع الأمة يكون في دائرة التضييق. من باب ضرب المثال، الإمام المجدد الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، ركن من أركان التغيير في الواقع الحوزوي الذي كان يعيش حالة من التداعي والانكماش التي آلت في نهاية المطاف إلى انهيار، وهذا مو شيء مدعى، الكل يعلم أن انهيارا حوزويا في يوم من الأيام قد حصل في حوزة النجف بدون مكابرة، منهم من قتل ومنهم من هجر، ومن بقي كان تحت طائلة المراقبة اللصيقة، شلت حركة الحوزة في طابعها التطوري والتغييري. شيخ محمد حسين رحمه الله ممن تنبه إلى هذه الحالة وما قد تؤول إليه الأمور، ولكن ما الذي حصل له؟ حورب، قوطع، قلل من حجم مرجعيته، رغم أنه في تلك الفترة لم يسافر بفكر أهل البيت من حوزة النجف الأشرف علم إلا هذا العلم. ضرب أوساط الأزهر، وضرب أوساط المقدسيين، وضرب أوساط باكستان بالفكر، بالنور، بالعلم، بالمعرفة، بالهداية المحمدية. وإذا كان العدو قد شهر سيفا لاستئصال رمز من الرموز، فلا تبقى ثمة حواجز وكوابح تحول دون الاندفاع في التخلص من الطرف المقابل. اقرأوا في تراجم العلماء، اقرأوا فلنقرأ ما كتب عنهم وما سطروه بأيديهم أحيانا. يعني رجل الدين قد ينسب إليه الشيء الكثير كذبا وبهتانا، كما حصل للشيخ حبيب الله الرشدي رضوان الله تعالى عليه، الشيخ عبد الكريم الزنجاني رضوان الله تعالى عليه، الشيخ محمد حسين رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الصدر لتونا عشناه، يعني كثير مما هم في الجامع عاشوا فترة من وجوده المقدس رضوان الله تعالى عليه، حورب حتى أخرج من المذهب، قالوا أصلا مو شيعي الرجل أكثر من شذي. فالحالة طبيعية، يعني شيء تريد تحدث شيء من التغيير في وسط المجتمع وسط الأمة ولو في حدود هذه الدائرة الضيقة، فكر لابد وأن يحصل هذا الشيء. فأصحاب النفوذ هم الذين يعترضون الطريق، وأحيانا الراية راية من نفس الصنف حتى تحدث تأثيرا. لذلك أحيانا يحصل استقطاب لرجل الدين ليس حبا فيه ولا كرامة له، بقدر ما يصنع منه مطية المستقبل، يمتطى ليهدم به بناء وتحطم به شخصية. هذا موجود، كم من الشخصيات احتضنت وقدمت لها القرابين وصفق لها وتصدرت الصفحات الأولى، في النهاية ويش صار؟ ما ظن أحد منا ما يعلم بقضية الشيخ عيسى الذي غرسه الاستعمار الروسي يوم من الأيام داخل أروقة حوزة النجف، وما ترتب على ذلك من الأثار الخطيرة، من ضمنها التخلص من بعض مراجع الطائفة عن طريق السم، عن طريق معمم. ارجع للوثائق البريطانية واقرأ فيما جرى في ثورة 20 وما تبعها، شيء طبيعي للإنسان الذي يقرأ، الشيء طبيعي الإنسان اللي ما يقرأ يتفاجأ يقول عجيب غريب، صدق يصير؟ إيه يصير، ما في عصمة. ما العصمة إلا من اختص بها فقط لا غير. ما موجود واحد يقول أنا معصوم كذاب أشر كائنا من كان إلا المعصوم. نعم في مقام عالي من العدالة والنزاهة والنظافة نعم، أما يقول أنا أتمتع بعصمة قولي وغيري فلا، أنا وبس. والسحنة الجديدة اللي طالع لنا، صحيح أنا وكيل أنت وكيل فلان وكيل عن المرجعية، أنت خادم للشريعة، خادم للمرجعية، خادم للأمة من حولك، للمستضعفين والبسطاء والفقراء، أما ذات المرجع لا تتلبس فيك، ليس من حقك أن تقول أنا السيد المرجع الفلاني أو أنا الشيخ المرجع الفلاني، خاطبني على أنني أنا المرجع، على أي أساس؟ أي صنمية بعد هذه الصنمية؟ صنمية حطم رؤوسها الإمام علي عليه السلام من فوق أو من ظهر الكعبة، لم يحطم حجرا وإنما حطم أوثانا لها مكانتها في النفوس، ولا ما يفرق حجر نحت أو حجر غير منحوت، لكن كانت تعني الشيء الكثير. شوف إلا المحافظة عليها. هذا الأمر من أصحاب النفوذ يبحثون عن ساحة لهم، وين يحصلوها؟ في السذج من الناس، البسطاء من الناس اللي يعبرون عنهم طيبين، فلان في حاله ما يخالف زين صير طيب صير مؤمن، قلت العراقيين صير حباب، لكن لا تصير بعد مغفل، لا تصير مغفل. احنا مشكلتنا هي هذه. اصلا انا بظني ان النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم كان في حاله من الاذيه من السذجه من ابناء المجتمع في الصدر الاول اكثر من العدو. العدو مكشوف، الساذج وش تسوي له؟ وش تسوي له؟ احيانا لا والله العامل مزدوج، هم الساذج أعد نفسه للقيام بالمهمة، صاحب النفوذ أيضا استغل الظرف امتطاه، لكن بالنتيجة تقول لي وينهم أسوأ حال؟ كلاهما في الهوى سواء، كل منهم يكمل الآخر، وجهان لعملة واحدة. أصلا لولا الساذج لما وصل ذلك إلى غايته ومبتغاه. الهدف شنو من هذه الأمور؟ الهدف شنو؟ المحافظة على المكتسبات الشخصية. أبوي عمده كن أنا أصير عمده، أبوي مرجع كن أنا أصير مرجع، أبوي تاجر كن أنا أيضا أصير تاجر، أبوي أقطاع أنا كن أيضا أصير كذلك، لا على أساس من المؤهل، وإنما على أساس إنا وجدنا، على أساس أكو مادة خام مساعدة على تحصيل هذا الطموح. من هي؟ السذجة من أبناء الأمة. يصير الشيء، يصير. رحم الله الآغا ضياء الدين العراقي أستاذ المرجع السيد الخوئي قدس سره، ركن من أركان الفلسفة والأصول والفقاهة. أهم من هذه، أهم من هذه الأمور الثلاثة اللي على أساس منها تربع في أسفار العلم والمعرفة، أهم من هذا وذاك الإخلاص لله. توفي والده في أراك وكان مرجعا ومقدما بين قومه، مرجع ديني ومقدم بين القوم. توفي فاجتمع الناس في بيت الابن، ساس يفاوضون على موضوع المرجعية والزعامة الدينية والدنيوية، الدنيوية والأخروية، الروحية والمادية، وسهلة يعني بس يقبلون السلام عليكم السلام. يذهب الجمل بما حمل، شيء جاهز. وما كان إنسان عايدي وقتها الشيخ أغاضياء، هم كان عالم. فقال لهم دعوني مع نفسي لأيام ثلاثة، خلوني أشوف روحي. مولانا رتب أموره والتزاماته وانتهت مراسم الفاتحة. في اليوم الرابع يسألون عن آغا ضياء الدين العراقي، قالوا هجر البلد. وين رايح؟ يمم شطر مولى المتقين أمير المؤمنين أخ النبي الأعظم محمد. حط رحلة أكمل آليات المعرفة، تبوأ مقاما رفيعا في الوسط الحوزوي، ثنيت له الوسادة أما عن جدارة واستحقاق، عن إخلاص، مو مظروف وفتحها ورتب الآثار عليه، لا. شخص آخر آية الله المقدس السيد يوسف الحكيم ابن المرجع الكبير في عصره الإمام السيد محسن اللي مرت علينا ذكرى وفاته في النجف. أساطين الفقاهة، أساطين الأصول، أساطين الحديث، أساطين التفسير، توفي الإمام الحكيم. من اللي موجود في النجف؟ كان موجود سيد المرجع الخوئي، كان موجود سيد محمود الشاهرودي، كان موجود فلان فلان، أقطاب أركان سيد عبد الهادي الشيرازي. بالنتيجة أيضا عطفوا على بيت السيد المرجع ليسلم أمور المرجعية للسيد يوسف الحكيم. لكن السيد يوسف الحكيم يكفي وصفا له ما قاله الإمام المقدس رضوان الله تعالى عليه في حقه: رؤية هذا السيد تذكر الإنسان بالله تعالى. قال: في النجف من هو أولى بها وأقدر على حمل أعبائها. شاتف مضروف، قال لا ما يصير. الأمر الثاني هو تضليل الأفكار في أوساط أبناء الأمة، يضللون أفكارهم. شلون يضللون أفكارهم؟ خو ما يجي لك يقلب لك الصفحة بالكامل، بس يحاول يضع خطوط، خطوط وعلامات استفهام، وأحيانا بلا مبرر بلا مستوجب. هذا الأمر يترتب عليه تخدير النفوس المستضعفة. خلاص بعد الواحد يخدر من يشوف قال له فلان، قال له سيد محمد رضا، خلاص يخدر. لا أيها الشاب، أيها المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، لابد أن يكون للإنسان شخصية، هوية، لا يعيش دور الببغاء في وسط الأمة. ما يخدم، ما يربي عيال، ولو ما تربوا ما ربينا مجتمع، ولو ما صار مجتمع عدل تدرون ويش يصير. هذه الأمور التي تستوجب التضليل الفكر وتخدير النفس شنهي؟ إحياء التقاليد البالية. أكو أشياء عندنا نفكرها من الدين وهي لا علاقة لها بالدين، لا من قريب ولا من بعيد، شغل عجايز، شغل حريم. لما أقول شغل حريم مو تقليل من مقام المرأة، لا، بس المرأة بعادتها هي أقرب الطبقات التي يتشكل منها عنصر البساطة في وسط الأمة، ومو صوتها مو منها، من الرجل صاحب السلطنة والفرعنة والمصادرة. أيضا اختلاق بعض العناصر الموهمة للحق. هذه بعد مو الإنسان الساذج البسيط يسويها، لابد واحد داخل الحوزة وعارف، أو متخصص منطق وعارف، أو داخل دورة دورتين ثلاث برمجة ومنتهي. عامي ما يسويها، بسيط ما يقدر عليها. واحد من هالثلاثة اللي يشكلون النخبة بوسط الأمة ويتبوؤون المقام المقدم في أوساطها، ذولي خلقوها عناصر موهمة ظاهرها أنيق وباطنها عميق. الراية ألوانها حلوة وأحيان صارخة، لكن عاد تعال شوف الأزرق ويش يعني، والأخضر ويش يعني، والأبيض ويش يعني، والأسود ويش يعني. انت بعدين من ترجع البيت حط خطوط ملونة وشوف، شوف لك عالم نفسي يساعدك عليها، شوف لك واحد عنده قراءة أو ذوق خليه يساعدك عليها. أيضا عنصر ثالث البذل اللامحدود في سبيل المحافظة والاستمرار على الوضع المتدني في وسط الأمة. ترى تنبذل فلوس أموال طائلة تسخر من أجله، ها لا يتغير شيء، نتغير رحنا. إذا الناس يفهمون ما يتعاملون ويانا. لذلك يندفعون في مواجهة الحراك التغييري في وسط الأمة، كل الوسائل يتمحلونها، حتى الوسائل الغير الشرعية يحاولون يستفيدون منها. من أجل إلغاء الدور التنويري في وسط الأمة الذي يراد له أن يكون. ليس من عبد في الحديث الشريف مؤمن إلا في قلبه نوران. هذا حجة علينا يا مؤمنين، لا حد يقول والله أنا هذا قد حالي. شنو أنت هذا قد حالك؟ أنت عبد مؤمن، الله أودع في قلبك نور، تقول أنا على قد حالي؟ كونك فقير مو معناها على قد حالك في كل شيء. نوابغة الدهر أكثرهم من طبقة الفقراء المسحوقة، أصلا عقولهم تشترى. ليس من عبد مؤمن إلا في قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء. لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يودي بهذا. حديث يحتاج الوقفة والتأمل. واقعا في الأول قال ما يزيد، في الثاني قال ما يودي، يعني الرجاء والخيفة أكو تكافؤ بينهما، ما حد منهم يطيح بالثاني. خلونا نعيشه ونشوفه. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عالما لما يخاف ويرجو. احنا احيانا والله نقول احنا نخاف، وايش نسوي يعني، هذا قد حالنا. الخطوة الأولى من التغيير المحبة، نزرع محبة في داخلنا. لو حبينا أنفسنا غيرنا من أجل أنفسنا، لو حبينا الناس غيرنا من أجل الناس، لو حبينا الأمة غيرنا من أجل الأمة. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى حقيقة. لكن محبة كنت تتحرك في الداخل، كل رغبة وطموح في التغيير يسوقها الحب، حب الإنسان للإنسان في ذاته. أحيانا يصير أحيان حب الإنسان، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أيضا هنالك حب من أجل أمور دنيوية، وهذا مباح، ما في شيء، أنا أحبك من أجل أمر دنيوي، ما في شيء، تساعدني على وظيفة، ترقي علمي، على ما في شيء، وش في؟ أن يكون الحب من أجل أمر أخروي، أحبك من أجل أمر أخروي، مثل محبتنا لأهل بيت النبوة من آل محمد. وأحيانا الحب حب مضاف. أيضا أبرز مصادقة في هذا الجانب، وما حب الديار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، شيء مهم. فإذا سادت المحبة بيناتنا ديك الساعة الأمور طيبة، وماكو واحد يتحسس من الثاني، خلاص أنت تطرح فكرك وأنا أطرح فكري وكل واحد يطرح فكرة، وتبقى الأمة تنتقي الأصفى. ليش تزعل؟ ليش اللي تبي تحافظ على شيء أعوج؟ إذا أيضا تشوف في الطرف الآخر عنده اعوجاج قوم، لكن بالتي هي أحسن، دعوة القرآن، ادعو إلى سبيل ربك، أكو موعظة، أكو طريقة انتهجها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طبعا اللي يستثير الأمور بين الفينة والأخرى في هذا الجانب هو واقعا الواحد يأسف أن تصرف الأموال الطائلة في المناسبات، وبعدين تشوف أن الفكر المطروح ضحل، وفكر أهل البيت. واليوم ما عاد فكر والله تقول لي والله في حسينية في داخل فريج ما يحضرون إلا 30-40 نفر. اليوم الفكر يسافر، يقطع مساحات، ترى الناس تقران، احنا قادمين على نقلة كبيرة. إذا ما نقدم موروث أهل البيت كما ينبغي، يا جماعة يروح الرايح، والله يروح الرايح. أعجبني أنا واحد من الشيبة، والله بعض الشياب أحيانا يعني اللي يقولون لو جاز السجود لغير الله لسجد الإنسان لأحدهم، يقول مو يقول يعني في أحد المجالس صايرة توها في ذكرى وفاة الزهراء سلام الله عليها الأولى، طبعا من لا يقرأ صار يتحكي عن الزهرة، ليش احنا مبراضين، ليش احنا منزعجين، ليش احنا احيانا نصير متوترين. بصراحة نقول لكم، لان اللي يصير والله ما ينقبل، والله يخجل يا جماعة، يخجل. المهم هذا مولانا استلم الزهرة وقاعد يتحكي عن الزهرة، حين بيرفع من مقام الزهرة، وتعال شوف من الكلام اللي الواحد ما يقوله حق، ما يرضى حد يقوله في مرته، وإذا بيقوله في الزهرة، اللي لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولاك ما خلقتهما النبي والإمام علي. شوف تعال شوف، قام لأحد الشيبة يضطرب على عصاته، استوى قائما، لأن الكرسي هالأيام زين الكنب نص جلسة، فاستوى قائما، قال له يا مله الحين اللي قاعد تتحكي عنها ذي الزهرة اللي نعرفه، ولا أمك اسمها الزهرة أنت الحين؟ واقعا والله شر البلية ما يضحك. قال له شوف يا ملا، انزل قبل ما العصا توصلك. بعض أحد ما يمشي إلا العصا يا جماعة، والله ما يمشي إلا العصا. آخر أهل البيت شيء خاص، مقامهم شيء خاص، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، دول محمد وآل محمد. عاد الآن الكرة في ملعب أولياء الحسينيات، اللي لازم يسمعون من الموقع أكيد، مو لازم في الجامع. وكذلك إحنا، لا تقول والله أنا جاي أتسمع ومالي شغل، حتى أنت اللي تتسمع أنت مسؤول. الإمام الحسين راح يوقفك يوم القيامة يقول لك أنت حاضر، أنت حاضر وسامع، ليش ما رديت، ليش ما تحركت، ليش ما قلت غلط. بدل ما ناخذ دروس وعبر، هداية، استصباح، لنقبل بهالوضع هذا. إذا نقبل بهالوضع لابد ندفع ضريبة وقاسية ومرة. أسألنا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. نحمد الله سبحانه وتعالى على الإنجاز الأمني الأخير الذي دفع عن أبناء المنطقة خصوصا والبلاد بكاملها شر الأشرار. واقعا هؤلاء ما نقدر نقول عنهم بشر بعد، واضح واضح يعني مو بشر ذولا. اللي عنده استعداد يدمر المنطقة الشرقية بكاملها شلون من البشر هذا؟ بما عليها من بشر وحيوان وحجر. هذا المخطط الأخير، هذا الأبناء الخوارج. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكسر شوكتهم، أن يمكن السلطات الرسمية منهم إن شاء الله واحدا بعد الآخر، ليريح البلاد والعباد منهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.